بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يوم بكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شانك شيخ،
حياكم الله أختي.
الله يبارك بك شيخ، الله يرحم والديك، أريد الاستشارة منك، يرحم والديك.
أخذ التلفزيون يا أم بكر، الله يرضى عليك، على الآخر، وكلميني من الهاتف لو سمحتي.
شيخ، أنا زوجي كثير يضربني بدون أي سبب، ويهيني ويتعدى علي وعلى أهلي، وأنا ما عندي أحد يعني أحكي له، وراتي يعني وتضرب يضربني وحتدي علينا، أش أعمل معانه فيها شيخ؟ يرحم والديك. وكثير يهبش الميتين بدون أي سبب، يدعي على الميتين، وهي ما تنأذوني، قال لي هكذا بغيت أتعدى عليك، أش أعمل معانه؟ الله يخليك يا
طيب
شيخ.
طيب يا أم بكر، أبشري أبشري،
الله يحفظك.
مرحبا
يا شيخ.
مرحبا أخت، أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ علي،
حياك الله علي.
عندي سؤالين إذا تكرم.
تفضل.
السؤال الأول، الشيخ لما أقرأ في كتب الفقه أسمع كلام مثلا زي كلام الإمام إسحاق بن راهوي أن أجمع الصحابة على كفر السار في الصلاة حتى يخرج وقتها، برضه كلام ابن حزم أنه ثبت عن 17 صحابي، وأشوف الأمة الثانية لما مالك الشافعي يخالفون هذا الرأي تماما، لا يكفرون أبدا. فأسأل علي المسألة، هل صحيح أن في إجماع المسألة أو لا؟
طيب،
هل صحيح أن الصحابة أجمعوا على ترك الصلاة واحدة أنها كفر أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للأضحية يعني ما أعرف أضبح الأضحية، وفي شخص يعني هو عربي مو مسلم، لكن يعني هو يصلي الجمعة فقط، يعني الصلاة الثانية ما يصلي، هل يجوز أن هل تصح الأضحية أن يذبحها؟ أو المشكلة أن ما أعرف واحد ثاني غيره، يعني هو يعني يسمي بالله ويصلي الجمعة فقط، يعني
وش دراك أنه ما يصلي في البيت مثلا؟ ولا
لأنها أغلب الجنسية هذه على شاكلته، لا يصلون للجمعة فقط، معروف عنهم هذا الشيء.
طيب يا علي أبشر.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، أنا أمس سمعتك اللي سألك عن النوع اللي بيضحوا نفس المكان اللي عندهم، إنهم بيجيبوا 100 أضحية، فما ففي لخبطة بيكون والكلام هذا. احنا عندنا يا شيخ في محل، في مول كده سوبر ماركت، يبيع الاضحيات، بس يقول لك اختار الاضحيه، مثلا تبغى بربري تيب حري، وتختار الوزن حقها مكتوب في ورقه، بعدين ما يقول لي يا شيخ، ما يقول لي اسم المضحي، ما يقول لنا، يقول بس جيب الايصال هذا معك وقت الذبح. فلما انا ما اعرف هل هو بيسمي يا شيخ، بيقول من فلان الادمي، ما اعرف هل هو مثلا، بس نفس الخروف اللي انا يعني مثلا انا اخترت مثلا تيب بمبلغ معين، كل الناس اللي بيختاروا كيف نفس المبلغ يا شيخ، ان شاء الله ما بيكون في يصل العلم عند الله، بس انا ما اعرف هل هو يعني بيذبحوهم كلهم على بعضهم، يعني بيذكروا، لانه ما اهتم الراجل، ما اهتم بالاسم، اللي بس اهم شيء جيبي هذه الورقه معك.
طيب،
عائله مين بس؟
واضح يا عبد الله.
ما اعرف يا شيخ هل هو صح كده ولا لا.
واضح، ابشر يا عبد الله.
طيب، الله يستر ويبشرك بالجنه ان شاء الله يا رب.
مرحبا اختي. ماشي. تفضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سؤالين بس لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، بعد صلاة الفجر في بعد التهليلات يعني جاز أحد يقول اللهم أجلنا من النار 7 مرات. والسؤال الثاني يا شيخ، الحين اللغات هذه يعني الصغار والكبار هاي مو في البلاد المسلمين، الحين كيف يعرفون الإسلام؟ شو مصيرهم إذا ماتوا؟
كيف كيف؟ أعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني الحين في بلاد غير المسلمين يعني اللي حال هذين الصغار ما يعرفون الإسلام، شو مصيرهم هذي
إن شاء الله
إذا ماتوا يعني شك.
إن شاء الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس الأخ أبو محمد من عجمان بقي له سؤال يقول بالنسبة للأضحية أحيانا إذا خلصنا من ذبحها وكذا يعني مثلا يأتون إذا مثلا رموا بأمعاء مثلا أو كرش الأضحية يأتون ب يعني من المقصب بأمعاء أخرى من أضحية أخرى، هل يجوز؟ أبو محمد بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأن أحيانا لما يذبح الإنسان الأضحية ويعني يرمون الأمعاء وشيء من هذا القبيل يقوم صاحب الأضحية فيطلب ويأتون له بأمعاء أخرى من يعني محل آخر، لا هذا ما يصلح يا أخي الفاضل. أما أن الشخص هو يطلب يعني أحشاء الأضحية من نفس الجزار يقول نظفها لي ورتبها لي وإلا ما يأخذ من غيره، أو يقول له ارميها مثلا أو تصدق بها مثلا، أما أن يأخذ من محل آخر ويضم إلى أضحية هذا ليس من أضحية. بارك الله فيك. زيد من رأس الخيمة يقول عندنا شخص عمره 75 سنة عصبي جدا وكثير ما يحلف أيمان، ودائما يعني إذا شعر من أولاده تقصير وشيء يحلف، ويقول هل يكفر عن كل حلف مر عليه أم هذا من اللغو؟ زيد من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا عندنا الأيمان على 3 أقسام، يمين اللغو وهو قول الشخص لا والله وبلا والله ولا يقصد الحلف، هذا اللي يجري على اللسان، مثلا أقول لك يا زيد أنت متى وصلت؟ تقول والله أنا وصلت أمس، هذا لغو يعني هذا أنت تحلف على شيء عفوا، أو مثلا تعال يا زيد اجلس هنا تقول لا والله أنا بجلس هنا، هذا يسمى لغو، لغو يمين، هذا اللغو اللي الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو. اليمين الثاني اليمين الغموس، وهي أن يحلف على أمر ماضي كذبا لأجل أن يقتطع حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله، يقول والله العظيم هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذه القطعة لي، هذا شيء، وحتى لو مسواك، حتى لو كان مقدار مسواك، ها هذا والعياذ بالله تغمسه في نار جهنم نعوذ بالله. الثالث اليمين المنعقدة، هذه اللي هي اللي الله عز وجل رتب عليها الكفارة إذا حنث صاحبها، وهي أن يحلف على أمر مستقبلي، مثلا يقول والله ما أعطيك يا فلان مثلا المصروف، والله ما أدخل على بيت فلان، والله ما أكلمك، والله كذا، هذه يمين منعقدة، يجب على هذا الرجل إذا حنث أن يكفر عن يمينه حتى لو كانت بالعشرات أو بالمئات، ولذلك ذمته مشغول الآن بهذه الأيمان، وينظر فإذا كان حلف على سبب واحد يعني مثلا والله ما أكلمك يا فلان وكلمه، ثم عود وقال ما أكلمك، ثم عود وقال ما أكلمك وكلمه، هذه على يمين واحدة بس، زين قال والله ما أسافر مع فلان وسافر معه وما كفر عن يمينه، ثم قال والله ما أسافر مع فلان وسافر معه وما كفر عن يمينه، عليه كفارة واحدة، لكن إذا كفر ثم حلف مرة ثانية عليه كفارة ثانية. ولذلك حقيقة يعني بالنسبة للشخص الذي يحلف بالله ويقسم بالله ثم يحنث في يمينه وما يكفر على خطر، على خطر يخشى عليه، هذه أصبحت ذمته مشغولة بهذه الكفارات وبهذه العبادات الله عز وجل أوجبها عليه، ولذلك هو في عافية، هو الذي ألجأ نفسه إلى هذا. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانك، قل ولا تطع كل حلاف مهين، فلذلك قل له يا أخي الفاضل أن يكفر ويجلس يروح الجمعية مثلا يساعدونه يقولون له مثلا كم كفارة عليك؟ قال والله علي 20 أو 30، يقول تفضل ادفع المبلغ هذا، وهم يطلعونها للفقراء والمساكين. أم بكر من العراق تقول يعني عندها زوجها يهينها ويضربها ويتعدى عليها وعلى أهلها، وتسأل تقول يعني أنا في حيرة في كيفية التعامل مع هذا الزوج. أخت أم بكر من العراق بارك الله فيك، لا شك بأن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فمن النساء من تبتلى بزوج لا يخاف الله عز وجل ولا يحمل شيء من المروءة ولا يحمل شيء من القيم والأخلاق في اعتدائه على امرأته بشكل صارخ وفاضح، ولذلك هذا ابتلاء. الله عز وجل يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أخت الفاضلة الواجب عليك أن تصبري على بلواك وأن تكوني قريبة من الله عز وجل وأن تجعل الطريق اللي بينك وبين الله سالك ومفتوح على الدوام، وهو بالدعاء وبالصلاة وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وباللجوء إليه جل وعلا والانطراح على عتباته، ولا تستهيني بالدعاء. فالله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأنت في حالة اضطراب فالجئي إلى الله عز وجل فإنه الركن الركين. يعني لا تستهينين بهذا الدعاء، هذا شأنه عظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلجؤون إلى الله في جميع أحوالهم وأمورهم، ولذلك يرون أثر هذا الدعاء في واقعهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. زكريا فاستجبنا له، وهكذا. بارك الله فيك. والأمر الثاني احرصي بارك الله فيك على الموازنة بين المصالح والمفاسد. يعني هل انعتاقك عن هذا الزوج وطلاقك منه فيه مصلحة لك ومصلحة لأولادك، أم أنت ستكون الحالة أسوأ؟ إذا تقولين والله لا في مصلحة انعتق عن هذا الزوج الظالم المعتدي المفتري وأنا أريد الراحة أريد السكينة أريد الأمان خايفة من هذا الزوج، الطلاق شرعه الله عز وجل ولا بأس عليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذه المرأة المستهترة اللي تريد الطلاق هكذا فقط. أما المرأة اللي عندها سبب مثل حالتك مشروع. أما تقول لا والله الحالة تسوء وأنا أعرف نفسي وأعرف وضعي وكذا، أصبري عليه وتحملي وحاولي قدر المستطاع أنك تبتعدي عن الأشياء اللي تثيره وتجعله ينفعل قدر المستطاع قدر المستطاع. يبقى الرسالة إلى هذا الرجل وأشباه هذا الرجل الذي للأسف الشديد يستضعف المرأة ويقوم بالاعتداء عليها بمثل هذه الطريقة، هذا لا خير فيه. هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن بعض النساء طفن ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكين لأزواج النبي ليرفعن الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن لديهم أزواج يضربونهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخيار، لا خير فيه هؤلاء، لا خير فيه. الرجل الذي يعتدي على امرأته بمثل هذه الصورة ويستضعفها في الحقيقة هذا يراجع نفسه ويراجع رجولته ويراجع يعني أخلاقه وآدابه. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالنساء قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر حق الرجل على امرأته وهي حقوق تستطيع المرأة أن تأتي بها. وهذه الوصية كانت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بكم شهر، شهرين شهرين ونصف، ها بهذه الحدود. هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يودع الدنيا أعطانا مثل هذه الوصايا. ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمرأة التي تعيش مع زوج وهي لا تأمن، يعني كيف تكون الحياة، كيف تكون الحياة، خاصة مسألة الضرب والعياذ بالله والإهانة والاعتداء عليها وعلى أهلها. هذا يعني الشخص هذا فقير أخلاقي، عنده فقر أخلاقي وفقر في الآداب والقيم. الرجولة ليست يعني فتل العضلات ولا بالاستعراض، على الضعيفات، الرجولة أن الإنسان يسيطر على نفسه فترة الغضب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد البطل القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو البطل، هذا هو الشديد، هذا هو الإنسان القوي. أما الذي أول ما يلجأ إلى الضرب هذا ليس بشديد وليس بقوي، هذا إنسان للأسف الشديد يلجأ أول ما يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب حتى ينهي مشكلة كان بإمكانه أن يحلها بغير هذا العنف. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت مثل ما وصيتك، اجعل الطريق اللي بينك وبين الله سالك، اجعليه نظيف، الجأي إلى الله عز وجل، ستجدين أثر هذا، ولا تستهينين به الدعاء. علي من السعودية يسأل يقول: أنا لما أقرأ في كتب الفقه وكتب العلماء أجد هناك من ينقل الإجماع، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وهناك أئمة لا يقولون بالإجماع هذا، يعني كيف يكون الجمع؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لتارك الصلاة جحدا لوجوبها وإنكارا لفرضيتها، هذا أطبق العلماء على كفره، بل هو إجماع، إجماع على أن من أنكر وجحد وجوب الصلاة ولم يكن هناك، ما تخلف شرط ولا وجد مانع يعني يمنع من إطلاق الكفر عليه. أما من ترك الصلاة تهاونا وتساهلا فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما الكفر العملي، وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة الذين أشرت إلى أسمائهم. هناك مذهب من المذاهب الفقهية، واختار هذا بعض المجتهدين في المذاهب الأخرى، إلى أنه يكفر الكفر الناقل حتى لو كان متساهلا متهاونا متكاسلا، قالوا لأنه تارك للإيمان. وأما قضية نقل بعض العلماء الإجماع عن الصحابة فيحمله بعض العلماء، يحملونه على بعض العلماء طبعا من الجمهور على الجحود، على الجحود، وبعضهم يحمله على الترك المطلق، أنه لم يركع لله ركعة، ولهم حقيقة تأويلات كثيرة في هذا. المقصود يا أخي الفاضل أن المسألة لا يمكن أبدا أن يقال أن فيها إجماع، والخلاف معروف حتى عند علماء السلف الصالح رحمهم الله تعالى. علي يقول: أنا ما أعرف كيف أذبح الأضحية، وهناك شخص ما يصلي إلا الجمعة، ممكن أني أوكله يصلي، عفوا يذبح الأضحية؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للذبائح عموما والتذكية فيها شروط، في شروط للذابح، في شروط الذبيحة، وفي شروط الآلة المستعملة في ذبح الذبيحة. من شروط صحة الذبح أن يكون الذابح المذكي مسلما أو كتابيا كما ينص على هذا العلماء. وبالنسبة للمسلم هو الذي يباشر ذبح أضحيته بنفسه أو يوكل غيره. وإذا وجد شخص يعني يصلي، وقد ذكرت بأنه يصلي الجمعة، أنت ما تدري، ما دام أنه يصلي الجمعة قد يكون يصلي في بيته، يصلي في بيته تارك للجماعة، فلذلك ما في حرج أن يتولى ذبح الأضحية ما دام أنه يصلي الجمعة، لأن من صلى الجمعة يعني قد يكون يصلي الفرائض ولكن في البيت. والله أنت دخلت في الشك يا علي، وفي الوسوسة وفي الريبة، يعني الحمد لله الجزارين يملؤون المدن، وممكن أنك تؤخر أضحيتك إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع، يعني تعرف بأن الأضحية وقتها 4 أيام في الليل والنهار إلى آخر أيام التشريق، فلا يعني تضيق على نفسك وقد وسع الله عليك. هذا إذا وجدت وسواس في نفسك أنك والله غير مطمئن لهذا الجزار، مع أني أنا أقول لك ما دام أن يصلي الجمعة هذا دليل على أنه يصلي، فتؤكل ذبيحته. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا استمعت إلى سؤال بالأمس ورد في البرنامج والجواب عليه أظن من أوروبا، وصلني السؤال بالأمس، هي تتكلم عن قضية العدد الأضاحي، تقول يعني نحن نأتي إلى محل بيع الأضاحي عند أنواع البربري والحري والنعيمي وكذا، تقول هو يعطينا وصل، يقول أنتم ما لكم علاقة، تأتون بالوصل بس عند استلام الأضحية. تقول يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنت لو ركزت على جوابي بالأمس لوجدت أنني نصيت على هذه المسألة، وهي حل للإخوة في أوروبا أن يأخذوا وصل، وأنا أبديت وأعدت وكررت هذا الكلام حتى ترسخ المعلومة عند الإخوة في أوروبا الذين يعانون من هذه المشكلة. الأخ اللي في أوروبا ماذا يقول؟ يقول ما ندري، هي قال هذه الأضاحي ثم نأتي كل واحد يأخذ أضحيته أو كل واحد يأخذ لحم، وهذا غلط. اللي يسوونه عندكم هو الصح، يعني مثلا جزار الآن أو محل جزارة بيذبح في اليوم يمكن ألف أضحية. كيف هذا يعرفها؟ في أرقام. أنا أعرف هذا الشيء، السعودية عندكم في مدينتكم أرقام. هذا الوصل يا أم عبد الله، هذا رقم أضحيتك، لأن عليه رقم حتى لو ما كان عليه اسمك أم عبد الله، ما يحطون، خلاص في رقم موجود بلون أحمر أو بأي لون، لما تأتين يقولون هذا الكيس هو أضحية أم عبد الله، هذا الكيس هو أضحية أبو فلان. ليش؟ من خلال الوصل، لأنهم ذبحوا على هذا الوصل، عندهم وصول يذبحون. وهذا اللي يحصل الآن في أغلب اللي تقوم فيه الجمعيات. اطمئني يا أخت الفاضلة والأمور طيبة. نعم تفضل. يلا عبد الله من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هل يجوز لي أن أقول بعد التهليلات من صلاة الفجر 7 مرات اللهم أجرني من النار؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لتقييد هذه الاستعاذة بعد صلاة الفجر يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الفجر 7 مرات اللهم أجرني من النار. ورد حديث لكنه حديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك تترك هذا، لكن هذا ما يمنع بأنك تدعو الله عز وجل بأن يجيرك من النار. بل قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال 3 اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وقالت النار اللهم أعذه من النار. فتقول 3 في سجودك خارج الصلاة وأنت ماشي في الطريق وأنت رايح للدوام وأنت في العمل وأنت جالس في بيتك مثلا، تقول هذا 3. أما حديث الاستعاذة بالله تعالى من النار 7 مرات هذا ما صح فيه شيء. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت أسمع على الهواء الآن على موضوع الذبائح في أوروبا. طبعا هم ممكن يتوكوا ولكن هم لا يسألون عن الذبيحة، يعني ما اسمك، يعني نحن نعلم أن الأضاحي تكون أضحية تكون على اسم مثلا أضحي على فلان عائلته، هم ما يفعلون هكذا، يعطوا فقط
الوصل
قلت الآن إيه وخلاص.
أنت استمعتي إلى جوابي أمس يا أختي أمة الله؟
لا أمس ما سمعت. أمس ما سمعت، بس هي. يبقى المسألة أن نحن يعني ما في ثقة كثيرة أن يعني يكون هذا أضحي يعني لي خاصة يعني. ولأن أولا يقول لك مثلا 10 صباحا يوم العيد يكون مثلا الذبيحة جاهزة، يعني تصور أن أين يكون المسلق وأين يعني يأتون بالذبائح، يأتونها مثلا في 10 صباحا
العاشرة يعني صباحا
مثلا بين 10-12 كل واحد، يعني ما يتأخر القليل من يتأخر عند 4، بس هذا بيكون بس لأنهم يوزعون يعني. لهذا نحن الآن نقول يعني هل يعني، والمشكلة أن الأضحية في أوروبا والآن في جميع العالم يعني الأضحية صارت غالية ثمينة جدا، يعني نقول نحن نعطي مثلا 500 أورو للأضحية، ولكن هل ضحينا أم لا؟
نعم
يعني حتى
صحيح.
الإنسان صار يقول لا أنا ما أعطي، يعني فضل أعطي صدقة، والناس ما يأكلون اللحم طيلة السنة.
نعم.
ولا أنا أتي باللحم إلى البيت، لأن هذه لا بالنسبة إلي أنا لا تسمى أضحية، لأني أنا شك في الأضحية
نعم أصلاً. نعم صحيح.
نعم
أبشر.
هذا من جانبها من جانب يعني السؤال أو الجواب اللي طرحته الأخت. ولهذا احنا هذه السنة حقيقة أغلب الناس هنا ما ضحى بس نعم. لأن الأضحية كل شك فيها يعني يقول لك أنا كيف العشرة صباحا أتي أذهب يعني ينتظر أضحيته
نعم.
ويأتي دابة 12 أو الواحدة المهم أنهم يوزعون يعني متى ذبحت
سؤال يقطع وضحت أبشري وضحت أبشري
نعم. والسؤال الثاني عندي سؤال على في سورة البقرة آية 173 على ما أظن يقول الله سبحانه وتعالى فيها على الخمر والميسر إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمطر غير باغ ولا عارف لا إثم عليه إن الله غفور لا عفوا مو هذه الآية بس الآية كانت تقول
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان هذه
في آية يقول الله سبحانه حرم عليكم هؤلاء الله أعلم ما بس يقول فيها منافع للناس
هي نفس هذه الآية نعم
إيه بس إيه المنافع بعد ما حرمها
إن شاء الله يا أمة الله
إيه وفي سؤال ثالث يعني الجماع يقولوا من طبعا الجماع مدبون نعرف نعلم كثيرا أنه حرام مرة ولكن في ناس يقول لا لو كان الجماع وما يعني ما في قذف وما في شيء يعني ما في ما حرام
طيب يا أمة الله بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
حياكم الله
السلام عليكم
أم محمد
ألو
تفضل أم محمد تفضل أم محمد من ليبيا
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ عندي سؤال
تفضل
يا شيخ عندي جوزي عمره 38 سنة ألو
تفضل يا أختي تفضل أسمعكي
يا شيخ عندي سؤال يا شيخ جوزي عمره 38 سنة
مشكلة عندها مشكلة في الاتصال نعم تفضل محمد
السلام عليكم يا شيخ
السلام ورحمة الله
نحبك في الله يا شيخ
حبك الله.
الله خير
وياك
شيخ عندي سؤالين جزاك الله خير
تفضل
السؤال الأول شيخ بخصوص أذكار الصباح والمساء نحن نعرف أن الأذكار هذه مرتبطة هي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر
نعم.
انا بغيت اتاكد من قول او يمكن قد يكون حديث انا ما يحضر لي الحديث الحين ان هذه الاذكار بعد ما تقولها ترتفع الى السماء وتكون حول العرش ويكون لها ازيز كازيز النحل فبغيت اتاكد من صحه هذا القول
ان شاء الله
السؤال الثاني شيخ لو دخلنا مثلا والامام مثلا يقرا في الصلاه الجهريه طبعا بعد ما خلص الفاتحه فانا اذا دخلت في الصلاه هل أقرأ الفاتحة ولا لازم أنصت الإمام وهو يقرأ مثلا الصورة الثانية
إن شاء الله
مشكور يا شيخ جزاك الله خير
مرحبا
شكرا جزيلا الله يرضى
أم تفضل أبو سالم
السلام عليكم ورحمة الله
السلام ورحمة وبركاته
كل عام وأنت بخير يا شيخ
طيب مرحبا أبو سالم
الله يعطيك العافية إن شاء الله
يعافيك سلمك
طال عمرك أنا عندي بيتين
إيه
وعندي ولدي ساكن في البيت نفس البيت عندي في البيت
نعم
هل تكفي ضحية واحدة عن البيتين ولا عن ولدي ولا كل البيت بروحه
إن شاء الله
بعدين عندي سؤال ثاني طال عمرك
أي
إذا حرمة طلقت ضرر يعني طلقها القاضي ضرر مضطرة
نعم
هل الزوج يعني يقدر يعني يعيدها يعني خلصت يعني طلقها ضرر وخلصت عدتها هل الزوج يقدر يعيد يعني يرفع الدعوة ثاني مرة ويرد القاضي؟
إن شاء الله يا أبو سالم.
جزاك الله خير يا طويل العمر.
مرحبا مرحبا. تفضلي أمينة. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا تنسوني يا شيخ من الدعاء في هذه الأيام الفضيلة ونبارك لكم.
الله يحفظنا وإياكم والجميع يا رب.
آمين يا شيخ يا شيخ هل من أسماء الله الحسنى الفرد؟
إن شاء الله
يا شيخ لما أقول دعاء اللهم أبدله دارا الميت لوالدي مثلا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله لما أقول أهلا خيرا من أهله هل يعني أنه يعني لا أكون من أهله لا يكون الوالد من أهلي مثلا
هل إيش؟
أهلا أهلا لما أقول أبدله دارا خيرا من داري أهلا خيرا من أهلي يعني لا يكون من أهلي
لا يكون من أهلك
نعم
طيب
شيخ هل من آداب الطعام غسل اليدين.
طيب.
وهل يعني لبس القفازات؟ نلاحظ يا شيخ بعض من الناس يلبسون قفازات عند الطعام، عند أكل الطعام.
يلبسون إيش؟
قفازات في اليدين.
عند الأكل؟
نعم.
لماذا؟
لا أعلم يا شيخ.
طيب. نعم يا شيخ. طيب طيب.
شيخ السؤال الأخير يا شيخ، وقال يا شيخ إن يعني الطفل عندما تطلع أسنان الأعلى هذا يعتبر طال غير جيد. أنا يا شيخ يعني النساء دائما يقولوا لي في سال غير جيد، سال مو خير.
يقول يقول إيش يا في تشويش عندك يا أمينة، مو مضبوط التلفون.
ربما الهواء يا شيخ.
طيب تقولين الطفل إذا إيش؟
إذا مثلا أسنانه خرجت من الأعلى.
أيوة.
بدأت أسنانه أي نعم من الأعلى.
أيوة.
سال غير جيد، سال غير جيد.
سال. يعني. سال غير جيد.
نعم.
أيوة.
أنا كذلك يا شيخ يعني تخبرني الوالدة أن أسناني طلعت من الأعلى، بدأت من الأعلى.
أي.
النساء دائما يعني بقول لي امتثال غير جيد.
إيش؟
سأل أو شؤم يعني.
إيه لكن أنت الحمد لله ما شاء الله صالحة وطيبة وما صار فال يعني فال طيب.
ما لا أعلم يا شيخ، ربما هذا اعتقاد عندهم ربما.
لا أنا قصدي حتى تبطلي مثل هذه العقيدة الفاسدة.
من أجل ذلك يا شيخ أنا سألتكم.
أي طيب أبشر يا أمينة.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا.
المعذرة.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عبد الله من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي يعني أطفال غير المسلمين في بقية البلاد أو الناس اللي مثلا ما أسلموا يعني ما مصيرهم عند الله؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للناس يجب عليهم جميعا أن يبحثوا عن الحقيقة وهي الوصول إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك يجب على كل من هو على وجه الأرض أن يبحث عن الحقيقة خاصة، وأن الله جل وعلا وضع علامات على وحدانيته وعلى أنه هو الخالق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يوجد من العرب في الجاهلية أسلموا بالنظر إلى هذه المخلوقات التي تدل على أن هناك خالقا سبحانه وتعالى. يقول أحد العرب يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزهر كلها تدل على الله. والعرب قديما يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وهكذا كان يستدلون على أن هناك خالق، فهدتهم الفطرة بالنظر إلى هذا الملكوت الأعلى إلى وجود خالق، وهذا الخالق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. كيف وقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ فهذا هذا الأمر هو الذي كلفت به البشرية. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق بأصحاب الفترة، هذه مسألة معروفة، أصحاب الفترة هم الذين يعيشون بين فترة نبيين، لكن إن درس العلم وانمحت آثار النبوة ولم يبقى شيء يدل على الإسلام، هؤلاء فعلا الذين يسمون بأهل الفترة، لا من وجد عندهم بقايا من دين الأنبياء كما حصل عند قريش وقبائل العرب، كان دين إبراهيم موجود. أما اللي فعلا يعيشون في جزر أو يعيشون في أدغال مثلا بعيدة ولم يصلهم شيء من الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. قيل بأن الله تعالى يبعث فيهم نبي من أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. بارك الله فيك. أمة الله من هولندا طبعا رجعت تسأل عن موضوع الذبائح، تقول عندنا مشكلة في الضحايا أنهم يعني للأسف أصبحنا لا نثق بالجزارين ويأتون بالأضاحي الساعة العاشرة مذبوحة، وأقصى ما يمكن يأتون بها الساعة الرابعة يعني عصرا. تقول يعني كيف نفعل والذبائح الآن مرتفعة الثمن والسنة هذه لا لم نشتري الضحايا ونتصدق بثمنها أفضل. أختي أمة الله من هولندا كان لي جواب بالأمس مفصل حول سؤال أتاني نسيت الآن من أي بلد، أظن فرنسا، وأجبت إجابة مطولة ومفصلة لعلك ترجعين إليها في حساب مرايا التابع لقناة الشارقة، وممكن المخرج يساعدنا ويعني يظهر المرايا. لكن عموما أنا أختصر لك الجواب. أولا لابد أن نعلم بأن الأضاحي لها شروط حتى تكون مقبولة. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والإبل ما أكمل 5 سنوات، والبقر ما أكمل 2 سنين، والغنم ما أكمل 1 سنة كاملة، إلا الظأن اللي هو الشياه الخرفان، رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الجذع، وهو ما تم 6 أشهر ودخل في الشهر 7. ثالثا أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال 4 من الأضاحي 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والعلماء يقول كل ما كان مثلها وأعلى منها فلا يجزئ في الأضاحي. رابعا أن تذبح في وقتها الشرعي. ما هو وقتها الشرعي؟ بعد انتهاء الإمام من خطبة العيد، وأما قبل ذلك فهو لحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى صلاة العيد وجد ذبائح، قال: ما هذا؟ قالوا: ضحايا. قال: لحم قدمتموه لأهليكم، أو كما قال، وأمر بأن تذبح بعد الصلاة. ولذلك أي جزار يباشر ذبح الأضاحي يحرم عليه أن يباشرها من دون علم. يجب على كل جزار كلف بذبح الأضاحي أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضاحي، ولا يجوز له وحرام عليه، وسيقف يوم القيامة ظالما إن هو ذبح في وقت الضحى قبل، إن هو ذبح والصلاة ما صلى الإمام صلاة العيد، ما صلى الإمام صلاة العيد. أما إذا ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة، نعم صحيح، لأن المقصود أن تذبح بعد الصلاة مباشرة. فيا أختي الفاضلة، هل الآن لما قلت الساعة 10 عندكم هذه في هذا الوقت انتهت صلاة العيد؟ إذا قلتي لي نعم، طيب لماذا شككتي؟ هل تعتقدين بأن الفترة الزمنية قريبة جدا وأنه ما يمكن أن يذبح في مثل هذا الوقت ويقطع الذبيحة؟ يعني هذا شأنكم أنتم. أنتم الآن تسألون هذا الجزار وبقية الجزارين وتعلمونهم وتذكرونهم وتخوفون بالله سبحانه وتعالى، وعلم أن يتعلموا الأحكام الشرعية، يتعلموا الأحكام الشرعية. عموما أي ذبح قبل الصلاة لحم قدمه الإنسان لأهله، أي ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة هذا في الوقت الشرعي ولله الحمد والمنة. طيب أنت تقولين الآن الأضاحي غالية، نحن نقول بأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة بمعنى أنه ما يلزم أنك تذبحين في هذا اليوم. والثمن تقولي والله أنا أرى بأن هناك من الفقراء من يحتاج إلى يعني 500 أورو مثلا، تريدين أن شأنك هذا، ولك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب. ويعني إذا مثلا بعض الناس يقول والله أنا غير مطمئن، ممكن الحمد لله يبعث أضحية خارج الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية. أمت الله تسأل عن قول الله تعالى في الخمر، فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طبعا ذكرت الآية التي فيه منافع للناس. أختي الفاضلة، أنت لو أكملت الآية لعرفت المعنى، وإثمهما أكبر من نفعهما. فالمنافع للناس هذه ليست هي بيان لجواز التعامل بالخمر، وإنما هي لكشف حالة التجارة في الخمر، وأن كان من الناس من ينتفع بالتجارة بالخمر، وذلك لكونها تدر عليه أرباح ومكاسب. لكن الله تعالى قال وإثمهما أقرب من نفعهما، ولذلك إثم الخمر وما يترتب عليه من المضار أعظم من هذه المنافع التي يقول بعض الناس والله تجارة ودعم وشيء من هذا القبيل، فتنبهي لهذا. أنت أكمل الآية يتضح المعنى، بارك الله فيك. أمة الله طبعا سألت عن الجماع في غير محل الولد، تقول يعني بعض الناس يقول جائز. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يحرم على الرجل أن يجامع في غير محل الولد، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن ذلك، ولا يجوز لأحد أن يأتي بمثل هذه الأقوال أو هذه الحيل ليسوغ مثلا قول مثل هذا، وعليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. محمد من أبوظبي يقول: هل ثبت بأن أذكار الصباح والمساء عندما يقولها الإنسان ترتفع وتدور حول العرش ولها مثل أزيز النحل؟ محمد من أبوظبي بارك الله فيك، طبعا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة ومن أوجه مختلفة ما يتعلق بتوظيفه لبعض الأدعية والأذكار في الصباح والمساء، ولذلك من أهل العلم من اجتهد في جمعها وترتيبها، والحمد لله الآن أغلب الناس يعرفون أذكار الصباح ويعرفون أذكار المساء. حتى هناك تطبيقات في المحمول الذي بأيدي الناس فيه أذكار الصباح وفيه أذكار المساء، وأذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت الصبح وهو الأذان، وتنتهي بطلوع الشمس، ولو نسي الإنسان أو غفل أو انشغل لا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس، وكذلك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا بأس لمن غفل أو نسي أو انشغل أن يقولها بعد غروب الشمس. أما ما ذكرته ففي حدود علمي واطلاعي، لا أحفظ أن أذكار الصباح وأذكار المساء عندما يقولها الإنسان ترتفع بهذا الشكل الذي ذكرت وتدور حول العرش ولها أزيز أو لها دوي كدوي النحل. هذا ثبت في أحاديث أخرى في بعض الأذكار وفي بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان، بارك الله فيك. محمد من أبوظبي يقول: بالنسبة للمأموم إذا دخل المسجد والإمام انتهى من صلاة من قراءة الفاتحة، هل يقرأ خلف الإمام إذا قرأ ما تيسر من القرآن؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا دخل والإمام قد انتهى من الفاتحة أو كان مع الإمام ابتداء ثم إن الإمام لم يترك فرصة لقراءة المأموم، يجوز له، بل أقول له بأن هذه مسألة خلافية، هل يقرأ المأموم أم لا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه يستمع للنصوص الواردة بالأمر بالاستماع، منها قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ فأنصت. والقول الثاني قالوا يقرأ، لأن الأمر بالإنصات والسكوت هذا في غير الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنه قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، قالوا فهذا مستثنى. عموما المسألة خلافية والخلاف فيها واسع، ولا يجوز لأحد أن يعني ينكر على من قرأ ولا على من لم يقرأ. ولذلك الذي يظهر أخي الفاضل بالنسبة لي أن المأموم يقرأ بارك الله من الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، ولأن هذا الحديث حديث صحيح ثابت، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن. أبو سالم الرأس الخيمة يقول: أنا عندي بيتين وعندي ولد ساكن في أحد البيتين، هل لو ضحى يكفي عن البيتين أو أنا ضحيت مثلا يكفي عن البيتين؟ أبو سالم بارك الله فيك، الجواب نعم، تكفي أضحية واحد. فمن كان لديه زوجتان وأحد البيوت يسكن معه ابنه وعائلته وزوجته وعياله، يكفيهم أضحية واحد، على أهل كل بيت أضحية واحد. أنت عندك بيتين، أهلك اللي في البيتين يكفيهم أضحية واحد، عندك أولاد ساكنين معك في ملحق ولا داخل البيت يكفيكم أضحية واحد، هكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله من اليمن. أم عبد الله تفضل يا أم عبد الله، راحت. ها أم عبد الله تفضلي. يلا تفضلي أسماء. أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
حياك يا رب. بدي أسألك هاي الجهاز اللي بكون فيه ضوء بنفسجي بحطوه عشان الزبان والناموس وكذا، قال بيحكوا يا شيخ إنه هذا حرام لأنه الحشرات بتموت بصعق، يعني تيجي على الضوء وبتموت بالكهرباء بالصعق.
نعم.
يعني هاي تدخل بالحرق، حرام.
طيب يا أسماء،
ودعواتك يا شيخ دعين كثير.
الله يحفظنا وإياكم ويسر أمورنا. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي رزنامة الله يسلمك، وقط الأوراق للرزنامة في الزبالة، فقالوا لي لا حرام، ليش تقطينها؟ أحرقيها، لا تقطينها في الزبالة. ما أدري يعني
فيها آيات وأحاديث وكلام.
إيه فيها يعني هاي الرزنامة، الرزنامة فيها.
إيه طيب يا أم خالد،
نشكر جزاك الله.
مرحبا يعني. حمد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي يوم الاثنين موعد.
لو تخفضين التلفزيون يا أم أخت الفاضل، أخفض التلفزيون، كلميني من الهاتف لو سمحت.
إن شاء الله. يا شيخ يوم الاثنين عندي كان موعد في المستشفى، كان عندي موعد رنين مغناطيسي على الرأس. فقلت لها أنا الدكتورة، أنا أقول حق الممرضة أنا صايمة، فتقول لي عادي ما في مشكلة. فدخلتني في الآلة ولست يمكن نص ساعة تقريبا، بعد نص ساعة طلعتني قطني إبرة. قلت لها أنا صايمة، قالت عون هذا ما يدخل المعدة، بس هذه ألوان عشان تطلع الصورة واضحة يعني. فما أعرف أنا صايمة كنت حينها ولا فاطرة، ما أعرف.
شاله يا عمت الله.
في سؤال ثاني. الوالدة أمها الله يرحمها كانت عليها صوم، أمي كبيرة ما تقدر الصوم، بس هي تقول أنها في أيامها الأخيرة ما صامت. فما أدري نصوم إحنا عنها يا الأحفاد ولا
شال يا أمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج، الله يحفظكم.
هياكم الله.
يا شيخ سؤالين، السؤال الأول هذه خادمتنا تسأل، تقول هي من جنسية إندونيسية، تقول هناك عندهم في بلدهم ناس من غير المسلمين يعطونهم يعني يتصدق، يعني طبعا الكافر ما يتصدق لكن يعطونهم من هدايا أو فلوس، فهل يقبلونها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، زوجي أهدى صديقة أخوية ناقة بمناسبة المولود الجديد، الحين هو هذا صديقة يبى يضحي بالناقة ويشرك زوجي بالأضحية، فهل يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا. طيب أمينة بارك الله فيها. عفوا، عندي أبو سالم في سؤال الثاني يقول فيه حرمة طلقها القاضي للضرر، يقول الآن انتهت من العدة، هل للزوج له أن يراجعها؟ أخوي أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة للفرقة إذا كانت بالفسخ من القاضي وانتهت عدة المرأة، فيجوز للزوج أن يراجعها ما دام أنه لم يطلقها يعني الطلاق بالثلاث في مجالس متفرقة، فهي بانت منه بعد انتهاء عدتها. نعم، يجوز له أن يراجعها بعقد جديد، يتقدم إلى وليها ويخطبها من وليها ويعطيها كما يعني يعطي المرأة في بداية زواجها. نعم، يجوز ذلك ولله الحمد. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول هل من أسماء الله تعالى الفرد؟ أختي أمينة بارك الله فيك، لا أحفظ أن من أسماء الله تعالى الفرد، وإنما من أسماء الله تعالى الأحد والواحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك ليس من أسماء الله تعالى الفرد، وإن كان يجوز الإخبار عن الله تعالى بالفردية أنه المتفرد سبحانه وتعالى، لكن أن يكون اسم من أسماء الله هذا يحتاج إلى نص، لأن عندنا قاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها بوجه من الوجوه، أنه لا بد من آية قرآنية أو من حديث نبوي صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمينة تسأل عن الدعاء لوالدها، تقول لما أدعو لوالدي أقول اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، تقول يعني هل المعنى بأنه خير من أهلنا نحن؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء العظيم الذي يقال للإنسان حينما يموت ويدعى له، لا يعني أن خيرا من أهله أن المقصود خيرا، أن لا يعني أن المقصود خير من أهله يعني ليس من قرابته، ليس من قرابته، ولكن العلماء يحملون هذا على الحور العين بالنسبة للمؤمن إذا رزقه الله تعالى الجنة. فاللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، فالرجل يبدله الله عز وجل بأهلين في الجنة يكونون خيرا من أهله في الدنيا إن كانوا هم غير صالحين، والمرأة كذلك يبدلها الله عز وجل في الجنة بأهل غير أفضل من 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 الزوج. وكذلك الإنسان الذي يموت عزبا مثلا يرزقه الله عز وجل أهل في الجنة، هذا هو المعنى. لكن لا يعني هذا بأن الإنسان الذي يدخل الجنة تكون مثلا الحور العين أفضل منه، مثل المرأة أن الحور أفضل منها. الجواب كما ذكرنا سابقا بأن المرأة الصالحة التي يعني أدخلها الله عز وجل الجنة أفضل من الحور العين. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي أدخلها الله برحمته الجنة مكلفة بالأمر والنهي، فهي عملت واجتهدت ووحدت الله ولقيته على إيمان، وبخلاف الحور العين فإنما خلقنا وأنشئنا هكذا ولسنا مكلفات، يعني مثل ما يكلف البشر. بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول هل من آداب الطعام غسل اليدين؟ أمينة بارك الله فيك، طبعا من آداب الطعام غسل اليدين بعد الطعام، يجوز يعني من آداب الطعام غسل اليدين بعد الطعام، واختلف العلماء في غسل اليدين قبل الطعام، فمنهم من ذهب إلى أنها ليست من آداب الطعام، ومنهم من ذهب إلى أنها من آداب الطعام. والذي يظهر بأن هذا راجع إلى حاجة الإنسان إلى غسل يديه، فإذا كان قد غسلهما مثلا توضأ ثم أتى ليأكل ما الداعي إلى أن يغسل يديه مرة ثانية؟ أما إذا جاء من عمل وشغل مثلا ولمس أشياء مثلا، هذا من آداب الطعام أن يغسل الإنسان يده قبل أن يضع يده في الطعام. أمينة من عمان تسأل تقول يعني هناك أناس يلبسون قفازات عند الأكل، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، إذا كان هؤلاء يلبسون القفازات بسبب تقرحات أو أمراض جلدية مثلا بأيديهم، ولا يريدون أن يتقذر الناس إذا أكلوا معهم على المائدة، نعم هذا فعل صحيح، هذا فعل صحيح. فالذي عنده تقرحات بيده أو يعاني مشاكل جلدية مثلا في يده ولو جلس مع الناس يأكل معهم، وخاصة إذا كان يأكل بيده مثلا، يتقذرون الناس وربما صدهم عن الطعام، فيلجأ إلى لبس القفازات، هذا حسن بل هذا من الآداب. أما إذا كان لا، لبس القفازات حتى لا يعني يصل الطعام إلى يده مثلا، فهذا ليس من آداب الطعام، بل هذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من التواضع، وأيضا من الحصول على بركة الطعام، خاصة إذا أكل بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بركة الطعام تكون بالتسمية، وأيضا ألا يأكل الإنسان ابتداء من أعلى الصحفة اللي هي الإناء، وكذلك أن يلعق يده إذا انتهى، وأن لا يبقي شيئا في الإناء، حتى قال وما تدرون بأيها البركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإنسان هذا علامة على كبره وعلى عدم تواضعه وعلى أنه يعيش حالة من الترف، والله تعالى أعلم. أمينة من عمان تسأل تقول يعني يقال عندنا بأن الطفل عندما تطلع أسنانه من أعلى فهذا فعل غير جيد، تقول ما حكم هذه المقولة؟ أمينة بارك الله فيك، هذه من جملة الجهالات والخرافات والأشياء التي لا رصيد لها من الواقع ولا قيمة لها. ومنذ قديم الزمان والأطفال تظهر أسنانهم من أعلى وتظهر أسنانهم من أسفل، ويعيشون وتطول أعمارهم ويكونون أذكياء ويكونون يعني يصلون إلى أمور جيدة، فهذه حقيقة من يعني الأمور التي هي من قبيل الجهل. ويعني تظهر مثل هذه العبارات في البيئات الجاهلة البعيدة عن روح الوحي البعيدة عن العلم الشرعي. فقولي للوالدة تنبه الحريم والنساء اللي يزورونها أو تزورهم أن يتركون مثل هذه الأشياء التي هي من قبيل الخرافات. أسماء من الأردن تسأل عن الجهاز لقتل الناموس والذباب، تقول بعض الناس يقول بأن هذا لا يجوز لأنه يحرق. أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للأجهزة هذه الصاعقة للذباب والناموس والبعوض وغير ذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم جواز استعمالها، لأنه ليس فيها حرق وإنما فيها صعق، فهي تصعق البعوضة أو الذبابة من أول مرة ولا تحرقها. وأنا رأيت بنفسي بعض هذه الأجهزة، تبقى الحشرة أو تبقى الذبابة على ما هي عليه لكنها تموت بسبب الصعق، وهذا لا شيء فيه. أم خالد من قطر تقول عندي روزنامة لما أنتهي من أوراقها أضعها في الزبالة، قال أنكروا علي. سألت أنا أم خالد قلت لها فيها آيات قرآنية وأحاديث، قالت نعم الروزنامة. أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا العمل ما يجوز، كيف الآن ترمين أوراق فيها آيات قرآنية أو فيها أسماء الله الحسنى أو فيها أحاديث نبوية؟ حتى لو كان كلام ليس من القرآن والسنة، كلام العرب، هذا الله عز وجل أنزل القرآن بكلام العرب، وكلام العرب يحترم، والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما يجوز لك يا أخت الفاضل أنك ترمين هذه في الزبالة، تعلمين مصير الزبالة وين، فستخلط مع النجاسات، تختلط مع كذا، وربما تدوسها الأقدام. والحمد لله روزنامة تحفظينها عندك أو ترجعينها للجهة اللي أخذتها منه يعملون لها تدوير ويستفيدون منها مرة ثانية. عموما اللي قال لك محق، وانتبهي وامتنعي عن رمي الأوراق هذه في المزبلة. أمت الله من العين تقول الاثنين الماضي كنت صايمة، عملوا لي في المستشفى رنين مغناطيسي، بعدين جاءت الممرضة وأعطتني يعني صبغة ألوان، وقلت لها أنا صائم، قالت ما يضرك. عموما أختي أمت الله صومك إن شاء الله صحيح، لأن الصبغة هذه هي مجرد حقنة، وهذه الحقنة ليست مغذية، وعندنا قاعدة أن الحقن سواء كانت عضلية أو في الوريد لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، إلا إذا كانت مغذية. هناك من العلماء من يرى بأنها تفطر، وذلك لأن تنعش الجسم نوعا ما، والراجح بأنها لا تفطر. مرة طيب يا أختي، انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا أجيب على سؤالك الأخير. وكذلك أم محمد من أبو ظبي استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.